الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين والآن إلى قيام يوم الدين. قال ويجوز أكل نثار العرس وأخذه بشاهد الحال. طبعا النثار في لغة العرب أو يقصد منه في اللغة ما ينثر على الحاضرين من كعك أو تمر وفي هذه الأيام من حلوى كالبونبون وما أدري إيش فعلا استفهام. هل يسموه ماذا؟ نثار. كل شيء ينثر على الناس من الأطعمة يسمى بماذا؟ نثارا. هل مقصود منه ينثر بالفعل أو يجعل في ضمنه؟ فما أدري الكلمات العربية المرادفة بسمي نحن بوفيه مثلا ما أدري فعلا يجعل في ضمن بوفيه أو ينثر. شو الكلمة العربية المرادفة؟ بالك في شكل عربي هم هذيك ها لا 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 بوفيه غير هذا يجعل الطعام في مكان معين واللي يحب ياكل يذهب ياخذ الاكل قدر ما يشاء موجوده في بعض الاعراس هكذا يعني هني لا يقدمون الطعام في مكان معين في داخله كله اطعمه من يحب ان يتناول الطعام فليذهب وياخذ الطعام من هناك إيه نوع هذا ما يعني نفس النقطة العربية حنتكلم عنها واحد لا هذا الآن نتكلم عنه نقطة واحدة كما يأتي إن شاء الله تعالى. هذا ما يسمينا إحنا نثار العرس. نثار العرس بحث نثار العرس هو له علاقة ببحث فقهي مهم جدا شهيد الثاني رضوان الله عليه بحثه بحثا معتدا به في بحث الصيد والذباحة. بذلك البحث بتعرض لمسألة من كان عنده دابة أو مشاكل ذلك فتركها. يعني واحد مثلا كان عنده دابة فتركها في الطريق أعرض عنها هل إعراضه عنها ينفي ملكيته لها أم لا؟ هذا بيسموه ماذا؟ هل الإعراض ينفي الملكية أم أن الإعراض لا ينفي الملكية؟ أن بحث إذا أنت شيء هذا الحقيبة مثلا مسكت ورميت في سلة المهملات هل رميك لها في سلة المهملات يخرجها عن ملكك أو لا يخرجها عن ملكك؟ الفائدة وين؟ الفائدة تظهر بمن أخذها. هذا الذي يأخذها هل يستطيع أن يتملكها بالحيازة أم لا؟ تكون عندما يأخذها بالحيازة يكون فقط هي مباحة له. تارة تقول بأن أنا إذا أعرضت عن مالي هذا مالي مثلا هذا الحقيبة مالي أعرضت عنها فرميتها فأتى شخص وأخذها هل أستطيع بعد ذلك رجعت أحببت أن أخذها مرة أخرى هل أستطيع أن أذهب إليه وأخذها منه بالقهر وأقول له هذا مال ليس بمالك أم لا؟ نقول أنت عندما أعرضت عنها قد خرجت عن ملكيتك وبحيازته لها قد تملكها. إذا أنت لا تستطيع ماذا أن تزاحمه عليها ولو كانت مالك لكن أن لم تعد مالك باعتبار أنك عندما أعرضت عنها قد نفيت الملكية وعندما تنفي الملكية يستطيع أي شخص أن يتملكها بالقبض والحيازة. فعلا هذا البحث يسموه هل الإعراض ينفي الملكية أم أن الإعراض لا ينفي الملكية. فعلا هم عمدة أدلتهم على أن الإعراض لا ينفي الملكية أصالة البقاء الملك. يعني أنا مثلا أنت كنت مالكا لهذه الحقيبة عندما أعرضت عنها أشك هل ارتفعت ملكيتك أو لا أتصحب بقاء الملكية. أو نقول بتقريب آخر إن ثبوت الملكية وعليكم السلام أو نقول بعبارة أخرى إن ثبوت الملكية ورفعها سنحن يمكن أننا بدأنا ظهر أنا مشتبه بالوقت باعتبار أن الذي كان ينبغي أن نبدأ الآن فعلا خمسة أقول الله يعزك. إن ثبوت الملكية ورفعها متوقف على سبب والإعراض لم يثبت أنه ماذا سبب لرفع الملكية. وضح الإعراض. الإعراض أنك تترك شيئا ما عش بدي ترمي سلة المهملات كما لو رميت هذا القلم في سلة المهملات فأخ شخص ماذا أخذه هل بأخذه له يتملكه أو يستطيع يتملكه أو لا أو تعبر أو تعبر هكذا هل رميك للشيء في سلة المهملات نضرب سلة المهملات يعني في ترمي على الطريق فيك تجعله بالمكتبة هنا في بعض في مكان جعلين في القلب تجعل في كتب من يريد أن يستفيد منها شخص آخر تجعل الكتاب وين هناك هل نفس وضعك الكتاب في تلك المكتبة اللي هي مثلا موضوع الاستفادة العامة وضعك الكتاب هنا إعراضك عن الكتاب هل هذا يرفع ملكيتك، ينفي ملكيتك أم لا ينفي ملكيتك. وما شاء الله تعالى شهيد الثاني بناؤه على ماذا؟ على أن الإعراض لا ينفي الملكية. لماذا؟ يقول لك أولا استصحاب بقاء الملكية، أنا كنت قبل الإعراض مالكا، أشك بعد الإعراض بارتفاع الملكية أستصحب بقاء الملكية. ثانيا أن الرفع والإثبات للملكية، كما أن إثبات الملكية على شيء يحتاج إلى سبب، رفع ملكية عنه يحتاج إلى سبب، ولم يثبت أن الإعراض شو سبب من أسباب نفي الملكية فعلا. هذا حاصل الكلام. طبعا هذا له ثمرة لسه، كل حال ثمرته له ثمرته. ها بالي بالخمس، هذا سمى ثمرته أنه أنت عندما نحسب لك أموالك في أي باب من الأبواب، لابد إذا طالما أنه ذاك المعرض عنه هو مالك، فلابد ماذا؟ أن نحسبه من مالك. هذا لها ثمرات على كل حال في مكانها، يعني يكون هذا جزء من مالك فتحسب على كل حال جزء مما يخمس، إذا كان ذاك مما يخمس أو جزء من استطاعتك للحج ومشاكل هذه فمر، إذا كان هذا الشيء له مالية. إذا أنت سهل هلا بهذه الأيام أنه بتتصور الأعراض يكون عن حقيبة وعن قلم، ولا في بعض البلدان بيعرضوا عن صالون عن تلفزيون ما أدري إيش، بيجعلوه في مكان معين، يعني مش هيك عندكم؟ بيعرضوا عن شيء أمور غالية، مش أمور يعني أمور تشتريها أنت لعله بال في تشتريها بال لعله بالملايين هنا على كل حال، يعرض عنا في بعض البلدان واعتبار بده يجددوا هن أثاث بيتهم وشكل ذلك، وبيعرضوا عن هذه الممتلكات. بس أنتوا سهلة إذا تتصوروا فقط الأعراض يكونوا عن شيء بسيط جدا، أن يعرض عن قلم ويعرض عن حقيبة، أنت ما بتعرض عن شيء إلا إذا كان شو اسمه هو أعرض عنك يعني هو يعرض عنك تلفون. مش كل العالم هكذا يعني، على كل حال تقلب باختلاف المجتمعات على كل حال هذه المسائل. أنا أدعي على كل حال أن هناك سيرة عقلائية ارتكازية أن الإعراض ناف للملكية، والدليل وبهذا السيرة العقلائية الارتكازية عند العقلاء نستطيع أن أولا أن نرد دعوة الاستصحاب، الاستصحاب ما له معنى مع وجود سيرة على نفي الملكية، وثانيا نستطيع أن نرد القول الثاني أنه لم يثبت أن الإعراض ناف للملكية. وعندي دليل على ذلك من رواية فعلا أن هذه السيرة متصلة بالمعصومين. عندنا رواية موجودة بوسائل الشيعة الجزء 25 صفحة 455 الباب 11 من أبواب كتاب اللقطة الحديث الأول، الجزء 25 صفحة 455 الباب الأول من أبواب كتاب اللقطة باب 11 من أبواب اللقطة حديث الأول. في هذا الحديث رواية معتبرة السند عن السكوني رواية بالكافي طبعا عن أبي عبد الله في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا غرقت السفينة وما فيها، إذا غرقت السفينة ماذا وما فيها، ما فيها مش ومن فيها، بيصير في مصيبة أخرى، بيصير ماذا وما فيها، يعني الأشياء التي فيها الأمور المال يعني المال الذي فيها، إذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس يعني إجا واحد ماذا استطاع أن يغوص في البحر لكي ماذا أو في النهر على كل حال، استطاع أن يغوص في البحر أو النهر لكي يستخرج ماذا ما غرق من السفينة، فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله. كل شيء البحر نفسه هو الذي ماذا فعل قذفه على الشاطئ، هذا يكون ملك لمين؟ لمالكه الأصلي، لمن كان في السفينة فعلا وهم أحق به. وما غاص عليه الناس، يعني إذا واحد غاص على عمق البحر واستخرج شيئا، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو له. شفت القيد الثاني؟ لا، مش فقط تغوص أنت، تغوص وأنا كنت تركته، يعني إذا أنا بعد عندي نية أن أغوص لكي أخذ، ما فيك تزاحمني وماذا وتغوص قبلي وتأخذه وتقول لي أن أخذ، لا، إذا أنا أريد أن أغوص فحينئذ أنا أستحق هذا المال. لكن ما غاص به الناس، ما غاص عليه الناس، غاص في البحر عليه الناس وتركه صاحبه فهو لمين؟ فهو له. هذه من أبواب أعراض أسباب الملكية. دعوة بعضهم في بعضهم. شفت مرة واحد يقول إن المال في عمق البحر تالف. مين قال تالف؟ نحن عم نتكلم عن مال قبل الأخذ، ما نتكلم عن مال في مثلث برمودا حتى واحد يقول ماذا لأنه تالف. مرة بيكون المال موجود في مثلا عمق المحيط الأطلس الهادئ مثلا، ما أدري وين لسه ما في أعاصير أكثر شيء هناك بالهادئ، محيط الهادئ. مرة بيكون بعمق المحيط هناك يا أخي، خوب جيد إلا هناك بحكم التالف المال. لكن نتكلم عم بتكلم الروايات عم بتكلم عن مال قابل لماذا؟ للاستخراج والأخذ. هذا لا يقال أنه بحكم التالف ولا عرف من الأعراف. حتى واحد يقول إن الرواية ناظرة لمورد أنه قد تلف المال، ما تلف المال ولا بحكم التالف، هذا مال قابل للأخذ قابل للإدراك، أعرض عنه صاحبه، من غاص به ماذا يستطيع أن يأخذه فعلا. لأنه إلا أن يعرض عنه طبعا بعد ما سنه ما أعرضوا عنه، بالنتيجة هذا مالنا. إذا أنت مثلا رأيت مالي في الطريق فيك تأخذه يعني؟ ما تستطيع، هذا بالنتيجة مالي. يعني لا يتحقق، لا يصدق عنوان الإعراض على المال الموجود على الشاطئ. لو أنا موجود على الشاطئ أريد أن أخذ مالي، لكن تحقق الإعراض عن المال الذي يحتاج إلى غوص أمره أسهل بكثير. لذلك قال الإمام ما غاص به عليه الناس وتركه صاحبه فهو له. فعلى كل حال في عندنا بحث نحن، هل الإعراض نافل الملكية أو غير نافل الملكية؟ أنت على كيفك بالنتيجة. نعم.
هاي
السؤال استدلبت شيخنا. خلصت أنا.
سيرت
عبدالله شيخنا قاما إلا ظلت كلامي غلط يعني.
الآخر أخذ احتمال يا أما إباحة يا أما مثلا المكتوب ملكية، وده اللي لبه مش نتمسك بإطلاقه.
لما نحن دعوانا أن أن السيرة قائمة على أن الأعراض
تملك
ينفي يرفع ملكيتي. إذا كان الأعراض يرفع الملكية فحينئذ لا إشكال بأنه من أخذ تملكهم باب الحيازة. نحن ما عندنا مشكلة أنه أنت تأملوا الذي يأخذ المال ما في إشكال أن يجوز له الأخذ، لكن عندما يأخذه هل يأخذه من باب أنه أبيح له هذا المال أو أنه يتملكه؟ إذا قلنا بأن الأعراض نافل للملكية فلا إشكال بأن الذي يأخذه يتملكه من باب الحيازة. أما إذا قلنا بأن الأعراض لا ينفي الملكية فحينئذ أنا لا أستطيع أن أخذ هذا المال إلا من باب ماذا؟ إلا من باب الإباحة. لذلك طالما أن العين موجودة يستطيع ساعة يشاء الطرف الآخر وش يسوي؟ يرجع ويأخذ المال، يرجع ملكية. لذلك إنه وقع بإشكالية أهل الإباحة. طب قالوا طب ما نحن بصير في العقلاء واجدين بالوجدان أنه أنا أستطيع أن أبيع هذا المال. ما إذا قلت أن الإعراض لا ينفي الملكية، طب ما أنا عندما أخذ هذا المال منك، أخذ هذا المال المعرض عنه، أنت تقول ماذا؟ غاية ما يفيد الإباحة، فهذا مال مباح. طب كيف أستطيع أن أبيعه أنا؟ ما تقولون لا بيع إلا في ملك، فأنا كيف استطعت أنا الذي أخذت المال المعرض عنه بناء على أن الإعراض لا يفيد الملكية، لا ينفي الملكية، كيف أنا الذي بعت المال المعرض عنه كيف أستطيع أن أبيع مالا أعرض عنه مع أنه أنا لم أتملك هذا المال؟ لسه بعضهم صورها قال ما أنت عندما أبيح لك التصرف أبيح لك حتى التصرف المتلف اللي هو عبارة عن ماذا؟ عن البيع. فأنت تتملكه في آن ما ثم ماذا؟ تبيعه عن نفسك فعلا. هذا مثل خب تملكه ابتداء إذا كان مباح الدرجة تملكه ابتداء أنت. بعد بعض الأحيان في تصويرات فقهية فيها نوع من التعقيد، يعني ما أدري، حياة العقلاء أسهل من ذلك فعلا، أبسط من ذلك حياة العقلائية. أنت أعرضت عن ما انتهينا. نعم أمام القاضي سهل جدا أن طالب بمالك أمام القاضي، فيك تقول له القاضي أضعت وانتهينا. يعني أمام القاضي الحجة معك، بس ما عم نتكلم أمام القاضي، عم نتكلم على الحكم الشرعي بالنتيجة. إيه حتى نثبت، نحن مش عمدة اللي هي السيرة، حتى نثبت أن هذه السيرة متصلة بالمعصومين بين لك هذه الرواية بس. ما هي الدليل على الحكم الشرعي؟ أنت فاكر بالنتيجة سيرة العقلاء مولانا ليست بنفسها دليل على الحكم. سيرة العقلاء هي فغاية ما تفعل هي توقح موضوعا الذي يثبت الحكم وتقرير معصوم لهذه السيرة. طيب إذا عرفتم محل البحث كلامنا الآن في نثار العرض، يعني الأمور التي تعطى للناس من أطعمة أو تباح ما تعطى لهم باليد، لا تملك لهم على كل حال، ما تعطى للناس. الطعام الذي يجعل في مكان معين مخصوص لكي يأكل منه الناس أو ينثر على الناس، هذا الطعام هل يجوز لك أن تأخذه أو لا يجوز لك أن أن تأخذه فعلا. هذا محل كلامنا. إذا قلنا بأن الإعراض ينفي الملكية لا إشكال بأنك عندما تأخذه تفيده تصير ماذا؟ مالكا له. أما إذا قلنا الإعراض أنه لا ينفي الملكية فأستطيع ثاني يوم إذا أنا جعت ثاني يوم أستطيع أن أذهب لعندك البيت وماذا أقول لك؟ أعطني طعامي فعلا أريد أن أكل اليوم فعلا. طالما أنك لم تأكله فأنت تكون زكي وماذا؟ ابدأ بذات الطعام ما تبدأ بطعامك الموجود في البيت.
مش ممكن
أن
أشف الصغرى شيئا؟
لا.
هل مثلا وضع الأكل مائدة هل يصح أنه عنده أعراض؟ أو صاحب العرس مثلا مباح للعالم اسمه أنه أعراض عن الأكل حتى يجي البحث
ديش منه أعراض؟
يعني
حدث فيه
بس
بغرسة
أعرضت عن الطعام
إيه أعرضت عن كل ما أخذته أنت مش أعرضت عنه هو ما أعرضت عنه هو موجود هنا أعرضت أنا إذا صار بيدك أني أعرضت عنه
أنا بحتلك
إذا عندك أنت هيك شاهد حال ما ما يعني ليك إذا كان في واحد عنده قرينة حالية معينة في المقام لا بأس
كل أعراض
لا لا مو كل أعراض هكذا
في أعراض يعني بيصير
آه طبعا بيصير في أعراض أنا شو أسأل يعني لذلك ما بيأخذ منه شيء هو لا يأخذ منه شيء ها؟ لا يأخذ لا لا حتى عندما يبقى لا يأخذ منه شيء حتى عندما يبقى غاية ما يأخذ منه لعله صحن أو صحن فقط للبيت والدهينة ما يأخذ من الأول هو بناؤه على هذا لا يأخذ منه شيء أصلا لا يرى نفسه أصلا بده هذا كله الطعام الموجود يعني بيجعله كما تشاء تصرف فيه ما يلتفت له أبدا للطعام إذا ليك إذا كان واحد عنده قرينة خاصة في مقام لا بأس نحن متبعين القرينة إذا كانت القرينة هي لا تفيد إلا الإباحة أهلا وسهلا يعني أنا متمسك بهذا المال أنا بدي كل الطعام الباقي متمسك به إلى آخر لحظة نعم بآخر لحظة لعلي أعرض عنه جيد هذا بيكون ماذا قرينة حالية لك عم نتكلم نحن بناء على أنه تحقق عنوان الإعراض إذا بناء على هذا التحقق أما إذا كان عندك قرينة حالية معينة مثلا لا إشكال بأنه إذا هو نفسه صاحب الطعام أصر على أن يجعل بعض الأكياس وبعض شو اسمها هذه الصحون وما أدري شو حتى تأخذ إلى البيت وما شابه ذلك لا إشكال بأنه هو عم يطلب منه ماذا أن يتملك هذه مثل قرينة على ماذا على التمليك هذه قرينة على التمليك بس نحن كلامنا من دون أي قرينة إلا لا عندكش إلا إعراض عن هذا المال فعلا على كل حال مسألة صغروية سهلة تشخيصها تختلف باختلاف الأحوال والأوضاع ومشاكل ذلك نحن بهن الكبرى يهمنا ماذا الكبرى إذا كان صدق عنوان الإعراض فحينئذ بناء على مبنى الشهيد الثاني أنت لا تتملك هذا المال لأن الإعراض لا ينفي الملكية فأستطيع طالما أنك لم تتلف هذا المال أستطيع ساعة أشاء أن أتي إليك وأقول لك أعطيني حبة التمر الذي أخذتها من عرسي واضح إن شاء الله تعالى قال ويجوز أكل نثار العرس طبعا إنسان بحث نثار العرس عندهم أبحاث كثيرة أول شيء عندهم بحث حكم النثار هل هو مستحب أو جائز فقط ومشاكل ذلك طبعا هو تعرض لهم مفصلا الشهيد الثاني في المسالك الجزء السابع صفحة 31 و 32 هو الشهيد الثاني هناك حكم بالجواز لم يحكم بالاستحباب عندهم جواز الأكل واختار هناك الجواز هناك جواز الأخذ أيضا اختار الجواز بالقرينة الرابع التملك بالأخذ هو محل كلامنا هنا يعني يجوز لك أن تنثر العرس أنت العريس يجوز للآخر أن يأخذ يجوز له أن يأكل وأن يأخذ لكن تملك أو عدم التملك لا يتملك لأن الأعراض لا ينفي
هل بإسراف شيخ مع وجود الوليمة قلنا باستحباب الوليمة حط وليمة لشو المثال بيصير مش إسراف
ليش إسراف
ليش ما
بتحقق ليش الإطعام يتحقق فيه إسراف ليش الإطعام يتحقق به إسراف أنا عندي شك أنه الإطعام يتحقق به إسراف إطعام مستحبات إذا واحد يقرأ روايات الإطعام شيء غريب فعلا يعني كثرتها والتأكيد على إطعام المؤمنين ومشاكل هذه المسائل
تحقق
بالوليمة شيخ إيه بالي أليس نوع من الإطعام شو حتركوا على الأرض أنت النثار أليس نوع من إطعام المؤمنين هذا أيضا على كل حال إطعام المؤمنين مستحب دائم يعني ما في شيء يعني دائما مستحب على كل حال يعني فنحن ما نظرنا إلا للأعزب اللي فينا على كل حال
الرياء
بعنوان للعرس أما بعنوان في عنوان أخرى كثيرة ممكن ندخلها مولانا أطعم من باب الإطعام فقط أريد أن أطعم من باب الإطعام ما أريد أطعم لأجل العرس عاد يا الرياء إذا كان الإطعام بعنوان أنه للعرس انت جبنا عناوين اخرى يا اخي كل يوم في تطعمنا ما في مشكله نقولها كل يوم تجد عنوان. يجوز أكل النثار العرسي وأخذه بشاهد الحال، أي مع شهادة بيعملوا حيل شرعية على كل شيء إلا على الإطعام، بدوش يعمل حيل شرعية. يجوز أكل النثار العرسي، هذا مثل واحد مرة كان وسواسي فظل بالوضوء بالطهارة كذا، فراح واحد قال له يا أخي ليش منك وسواسي في الخمس طيب؟
ما
يصير انه فقط بالطهارة والنجاسة والوسواس، اخي وسواس في الخمس كمان وايش هذا. ويجوز اكل نثار العرسي واخذه بشاهد الحال، اي مع شهادة الحال بالاذن في اخذه، لان الحال يشهد باخذه دائما، وعلى تقدير اخذه يعني اخذ النثار به يعني بمقتضى شاهد الحال، فهل يملك فليملك بالأخذ أو مجرد إباحة؟ قولان أجبدهما الثاني بالنسبة التي ذكرنا لكم إياها، وتظهر الفائدة في جواز الرجوع ما دامت عينه باقية. طبعا هذا بحث مفصل إن شاء الله، إذا تقرأوا كتاب الصيد بالذباحة إن شاء الله تعالى هناك متعرض الشهيد الثاني لهذا البحث بشكل مفصل. قال ويكره الجماع مطلقا عند الزوال، أو الجماع مطلقا عند الزوال إلا يوم الخميس، فقد روي أن الشيطان لا يقرب الولد الذي يتولد حينئذ حتى يشيب. طبعا العمدة الأدلة كراهة الجماع عند الزوال هي رواية أبي سعيد الخدري، هذه الرواية هي رواية طويلة الذيل، رواها الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتاب من لا يحضره الفقيه. بالرواية اسعى على كل حال بهذه الرواية يا علي لا تجامع امرأتك بعد أو قبل الظهر، هي بعد أو قبل الظهر، الجماع عند الزوال بلحظتها صعبة شوي على كل حال بالدقة يعني، وحيدقق الوقت فعلا، فيها نوع من الصعوبة تحصل الوقت انت ايه قبل أو بعد يعني عند الزوال، عند الزوال
قبل
جناية استمر. بس انت القاعدة بتكلم، اسكت انت اسكت بس تزوج كان. فعلى كل حال أنه عند الزوال يعني بوقت يسمى أنه وقت وقت الزوال، إذا قد يكون قبل الزوال بقليل بعد الزوال بقليل، هذا الوقت سميه ماذا؟ وقت وقت الزوال، ولا ما المراد من عند الزوال؟ الزوال هو لحظة، هو آن ما يحصل في 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 ميل الشمس أو مشاكل ذلك، هو عمرات عنده وقت الزوال يعني بهذا هذا الوقت فعلا. فانه انقضى، هي الروايه بتعبر هكذا، فانه لا تجامع امراتك بعد او قبل الظهر، فانه انقضى بينكما ولد في ذلك الوقت يكون احول، والشيطان يفرح بالحول في الانسان. هذه الروايه هل قد هي موجوده في المقام؟ طبعا اذا هذه الروايه هي عبرت عند الظهر ولم تعبر ماذا بالزوال، اذا قد واحد يقول ان المعنى متحد ومشاكل ذلك، بس انك بدنا ناكد عليها نحن ان هالروايه رواية أبو سعيد الخدري المروية في الفقير رواية طويلة الذيل كلها ماذا يا علي؟ إذا أنتم شايفين هذه الفتوى الموجودة أن واحد يغسل قدمي زوجته ومشاكل ذلك، هي بهالرواية رواية أبي سعيد الخدري، واحد يغسل قدمي زوجته في ليلة الدخلة. على كل حال أنا بدي أقول نقطة، هذه سابقا لعله أشرنا لها مسبقا، ما عند رواية هذه يعني نحن ينبغي أن نرد دائما أن نميز في روايات الشيعة الإمامية بين الروايات المثبتة في كتب الشيعة وبين الروايات بين الروايات الشيعية، نسبة بينهما عموم خصوص لعله يكون من وجه، لكن نحن من باب حسن الظن سوف نقول ماذا عموم خصوص مطلق. يعني كل روايات الشيعة الإمامية موجودة في كتب الشيعة، لكن ليس كل ما وجد في كتب الشيعة هو من روايات الشيعة، قد تكون رواية سنية موجودة في كتب الشيعة. هذا الكتاب المسمى بجامع أحاديث الشيعة، هذا ليس جامع أحاديث الشيعة، هذا جامع أحاديث الكتب، جامع أحاديث الكتب الشيعية. فارق بين التعبيرين، فارق بين أن تقول أن هذه كلها أحاديث الشيعة وبين أن تقول ماذا هذه أحاديث مثبتة في كتب الشيعة، مش فارق بين عبارتين. ولقد يكون في رواية هذا كتاب عوالي اللآلي، بلد وديش شيء سأحط بذمتي أنا، بس نص روايات سنية، بدي أحط بذمتي أقول 90% روايات سنية، طالما أحط بذمتي أقول ماذا؟ أقل شيء نصه ماذا؟ روايات سنية، والروايات من عندنا مش من روايات شيء، مش من روايات من طرقنا، وهذا موجود أيضا في كتاب الفقيه. يعني الشيخ الصدوق سافر إلى نيشابور، سافر إلى بعض البلدان، وكان عنده نوع من الاختلاط مع مشايخ السنة ومشاكل ذلك. هذا الأخبار الصلب، هذا كان عنده اختلاط مع مشايخ السنة بالنتيجة. ما كانت تلك الأيام مثل هذه الأيام. مثل على كل حال، ما إذا شفت عالم مخالف تستغرب، تستهجن، شو يسوي هنا يعني؟ لا، في تلك الأيام كانت الأمور مش هكذا، كان في تواصل وفي نقاش وفي أخذ ورد. بس بغض النظر قديش كان النقاش سلمي يعني، بس بالنتيجة كان في نقاش على كل حال، فكان في أخذ ورد، وكان في تتلمذ تتلمذ بمعنى أخذ الروايات والأحاديث من السنة، والسنة يأخذون أحاديث من الشيعة، ومشاكل هذه المسائل. كان سيد المرتضى يجلس على منبره ويدرس، وكان يأخذ منه أيضا السنة كما يأخذون الشيعة عنه، وكان لعله يعطي شهريات كما يعطي للشيعة يعطي للسنة أيضا الشيخ سيد المرتضى رضي الله تعالى عليه. على كل حال، نقطة بدنا نقول في المقام أنه تلك الأيام مثل هذه الأيام، فكان في اختلاط بين علماء الشيعة وعلماء السنة، وكان في أخذ الروايات منهم وإعطائهم بعض المرويات. بغض النظر إذا بعدين كيف التاريخ لوين انقلب، والفتن اللي حصلت، وصار في تباعد ابتداء من غزوة شو اسمه الأيوبيين لمصر، واحتلالهم للأزهر، وإبعاد الدولة الفاطمية وهدم الدولة الفاطمية، ونشر أربع مذاهب في شو اسمه في الأزهر، اللي هن الأربع الآن المشهورة. والأربع المشهورة ما اشتهرت إلا من زمن الأيوبيين، هذا الظاهر بيبرس، ها، والظاهر بيبرس والجماعة يعني على كل حال، اللي هن دخلوا إلى مصر وقتلوا الفاطميين، دولة أبادوا الدولة الفاطمية، وأخذوا الأزهر لهم. الأزهر كان سابقا هو ينتشر به أكثر شيء كتاب دعائم الإسلام مثلا، الآن صار ينتشر في بعد ذلك.
كان قانون عندهم شيخ
دعائم الإسلام، بالي كان مثل قانون عندهم، دستور عندهم فعلا في المقام، لذلك كان يسمى بالقاضي أبو النعمان، هو ذاك كان معروف كقاضي. النقطة بدنا نقولها، كان في تواصل على كل حال، كان هناك تواصل، ما هذا التواصل كان موجود بلا إشكال. طبعا بعدين الواحد بيرجع للتاريخ انه امتين انقطع التواصل مطلقا، لعله بلش يترسخ انقطاع التواصل بس صار في دولة عثمانية ودولة صفوية، لعله هناك اكثر ترسخ الانفصال الحوزتين عن بعضهما البعض، وان كان بعده زمن دولة صفوية في نوع من التواصل يعني على كل حال، بس بدأ يترسخ الانفكاك اكثر فاكثر من زمن ماذا اللي صار في عندنا دولة صفوية شيعية ودولة عثمانية السنية، وصار هذه المشاكل على كل حال اللي حصلت، والفتن اللي حصلت بعد ذلك، ما لنا علاقة بهذه القراءة التاريخية. نحن بالتاريخ شو فيه سنوكا بدولة في تلك أيام كانوا يجيبوا روايات عند السنة، كانوا يأخذون الروايات من عند السنة. هذه واحدة منهم، هذه روايات من تلك الروايات، هذه رواية ما في، لا أنا ما شفت سنة فعلا إلا فيه أبو هريرة وأبو سعيد الخدري. يعني ما أدري من هو الشيع الإمام الراوي عن شو اسمه مثلا. الشهيد الثاني نفسه بالمسالك الجزء السابع صفحة 39 بيقول: الاستناد في الأحكام إلى مثل هذه الروايات الواهية لا يخلو من إشكال لولا سهولة الخط في الكراهة، وعلى هذه الوصية تفوح رائحة الوضع وقد صرح به بعض النقاد. هو بيشوف أن هذه الوصية تفوح منها ماذا؟ هو شم، يعني هو جالس شم ماذا؟ رائحة الوضع منه. أول واحد شفته لعله اتهم بالوضع هو ابن الجوزي في كتاب الموضوعات، قال هالرواية موضوعات. هو بعضهم قال بأن هذه الرواية من الموضوعات باعتبار أنه فيها خطاب لأمير المؤمنين ببعض الأمور التي يجل أن يخاطب بها ماذا أمير المؤمنين، يا علي لا تجامع أمرأتك، يا علي لا تجامع، يا هذه العبارات مثلا مع أمير المؤمنين عليه السلام. إذا كان الإشكال فقط هذا أمره سهل يعني، إذا القرآن قاله للنبي في اسمه لو تقول علينا بعض الأقاويل أخذ يعني. في النتيجة ممكن في الخطاب إياك أعني واسمع يا جارة بابه واسع في لغة العرب، يعني أغلب الخطابات للنبي أو لغيره قد تكون من باب إياك أعني واسمع يا جارة. صراحة ما تري توقف عند هذه المسائل فعلا. نعم بالمسالك شو
عليك
الشيطان على هذه المسألة. مسالك الأفهام السابع 39 ورد عليه صاحب الحضائق الجزء الثالث 23 صفحة 146. ولا مثلا إذا الله عز وجل لأن أشركت أحبطن عملك، كان في احتمال أن يشرك مثلا، ما كان في احتمال، هذا كله من باب إياك أعني واسمعي بس معي أجر. النقطة بدي أقوله بس في المقام، كل الروايات مش بأبو هريرة تنتهي، دائما تنتهي بمجاهد وأبو سعيد الخدري. بس أبو هريرة ما موجود بالسند لعله، بس دائما تنتهي بمجاهد وأبي سعيد وأبي سعيد الخدري هذه الأسانيد. فالرواية عامية ومش ثابت حجيتها، لذلك تركها أولى. عمل المشهور بها لم يحقق أنه عمل المشهور بها. نعم لعله مشهور متأخرين من باب ماذا؟ من باب التساهل والتسامح، أنه هن بعدين المتأخرين صار عندهم تسامح، تساهل بأدلة السنة والكراهة والاستحباب، تساهلوا بهذه الروايات وعملوا بها وأفتوا على مضمونها. وإلا واقع عن هذه الرواية معتبرة تكون مستند لفتوى شرعية بينك، حجة بينك وبين الله تعالى، هذا مو صحيح. هذا الكلام فعلا صعب، خصوصا إذا لم تثبت عندنا ماذا؟ قاعدة تسامح أدلة السنن. وحتى لو ثبتت محل إشكال تطبيقها في المقام، لأنه كراهة. بناء على أن المستند هو أخبار من بلغ، من بلغه ثوابه، هذه بعبارة أخرى أخبار من بلغ. إذا أردت أن تطبقها، أنا عندي شك بتطبيقها على هالموارد أصلا، بس من يريد أن يطبق أخبار من بلغ إنما يطبقها في مورد التوسع مش مورد التضييق. أخبار من بلغ إنما وردت حتى توسع على المكلفين، تقول لهم اسعوا نحو المستحبات وأنا ماذا أعدكم بالثواب، لا تستكثروا ثوابا على مستحبة من المستحبات. أما أن يجيك أنت ماذا؟ تجيك رواية تضيق عليك وتجعلك تجعل الأمور مكروهة، من قال الأخبار من بلغ ناظرة لهذه الموارد؟ على أنه في نقطة أخرى أسف البال، على أنه نعم
الصدر يعمم أخبار من بلغ للمكروهة
إذا كان في وعد ثواب عليها مطلقا ولا بلا ثواب؟
ما أذكر شنو
تفصيله. على أنه لو تنزلنا عن كل هذا، أنا دائما عندي تأمل بأخبار من بلغ وتطبيق، هل يمكن لك تطبيق أخبار من بلغ بشكل مطلق؟ كيف يعني لو واحد وردك حديث مرة هذا الحديث تقطع بأنه لم يصدر من المعصوم، فهذا لا يمكن لك أن تطبق ماذا؟ أخبار من بلغ. مرة الحديث محتمل الصدور عن المعصومين عليهم السلام، مثل مثلا من أكل بصل عكة في مكة وجبت له الجنة، هذا مثلا من أكل بصل عكة اسم أدري إذا واقعا هو رواه أو لم يرويه، حد غضب تفترض وردك وانت تحتمل ماذا؟ صدقه، تحتمل ولو 1% ماذا؟ صدقه. طب سؤال، هل يمكن لك أن تطبق أخبار من بلغ عليه؟ جاوبني، يمكن ولا يمكن؟ ليش عم تحس بالاحتياط أنه ما في لا يمكن؟ لأنه عندنا نكتة بالرواية من بلغ موجودة، لابد أن يكون الذي بلغك عليه أصلا ثابت أنه أمر خير. يعني مرة بيردك ثواب على دعاء، على صلاة، على حجة، على زيارة، تطبيقه سهل أخبار من بلغ. لكن مرة يثبت أخبار من بلغ على أمر لم يثبت أن الشرع أصلا ندبك نحوه، كأكل بصل عكة في مكة أو كأكل البصل مطلقا لعله، أصلا مش ثابت أن الشارع ماذا؟ قد ندبك نحو هذه الأمور، لم يثبت أن هذا شيء خير. بالروايات يعبر من بلغه على خير، بعض الروايات من بلغ، من بلغه على خير، فلابد أن يكون قد ثبت عندك بدليل معتبر في رتبة سابقة أن هذا الشيء شو؟ خير. أما أن واحد وردك أخبار من بلغ، هذه من النكتة، أخبردك أخبار من بلغ على جعلي في الكفن من ذهب، فيك تطبق أخبار من بلغ وتكفنه بالذهب؟ ما فيك تطبق. لماذا؟ لأنه ما يثبت كون التكفين من ذهب الذهب ماذا؟ خير، وعندك شبهة الإسراف. لذلك استشكل بعض الفقهاء بإثبات لأنه بالمرأة الخرق، المرأة في الكفن عندها كثير من الخرق تجعل، استشكل ببعض تلك الخرق باعتبار أنه لم يثبت استحبابها بدليل واضح، وتطبيق أخبار من بلغ لا يمكن في المقام لأنه فيها شبهة ماذا؟ إسراف. بعبارة أخرى مثل مثلا أخبار كراهة أكل الكلية، كلية ورد بعض الروايات أن يكره لأنه قريبة أنه فيها مجرى البول ومشاكل ذلك، ورد بعض الروايات. إذا كانت هالروايات كما هو الواقع ضعيفة السند، هل تستطيع أن تثبت بها كراهة وبالتالي يجوز لك رمية؟ وإن شاء الله تعالى النكات، لابد أن تثبت برتبة سابقة أن هذا شو؟ خير، بدليل معتبر، بعدين نطبق أخبار من بلغ. وإلا مثلا لم يثبت عندنا أن غسل قدمي الزوجة هو بنفسه ماذا؟ خير إلا إذا كان في عناوين ثانوية بيصير في خير، بس أنه بالعنوان الأول مو خير، ما ثبت أنه خير حتى واحد يطبق أخبار من بلغ ماذا عليها. وأرسل إن شاء الله تعالى هذه نقطة أخرى على كل حال في هذه المسائل.
بس هنا
بالنسبة للج
نريد من ثابت الخير في مرحلة مسبقة يعني.
نعم.
من الظاهرة هيك
الرواية بتقول من بلغه على خير، فلا بد أن يكون موضوع البلوغ هو ماذا الخير. إذا كان
من ثابت المرحلة المسبقة
بعيد العبارة أنا بديهة بديهة يعني أنا بحكي شيء بديهي جدا، لأن من بلغه على خير فالإمام قد قدر الموضوع ما هو أنه خير، إثبات أنه خير يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. من طلع على السلم 10 مرات وجبت له الجنة، بتطلع على السلم 10 مرات
شو بدل يفيد في الحديث من بلغ؟
ها؟
إذا سبت هو خير
على تفاصيل مثلا الدعاء، وردك بعض الثواب على بعض الأدعية، وردك الثواب على بعض الزيارات، وردك الثواب زيارة مش ثابت أنها خير مثلا، وردك الثواب على زيارة 40 مثلا.
ليش ما نقدر ياخذ نفس الثواب بس كل
الجوي؟ لانه ما بلغ.
لا ما مش نفس الثواب اللي بتاخذ، مش نفس الثواب اللي بتاخذ بس كل الجوي.
نص الرواية هو هكذا، بلغه ذلك الثواب وان لم يكن رسول الله قد قاله، هي نص الرواية هو هذا. انت عم تحتمل شيء ثاني؟ لا نكون فهمان شيء ثاني انت عليه، عفوا بعد عدد نحن. لا اكيد ما بيقول شيء
بعد عشر على عمل مو على خير، على عمل شنو زوجنا يعني؟
نفس الشيء المقصود منه الخير
تحملون
العمل. بالبداهة انه يوصل مطلق العمل، هل يقصد مطلق العمل ولو كان العمل عبارة من 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 شو اسمه من لعب كرة القدم فله كذا مثلا، ما ادري فعلا أنا. واضح أن المقصود أنه عمل يعني عمل أنه هذا عمل خير مو مطلق عمل، ولا لا بعبارة أوضح روايات من بلغ ليست في مقام التشريع حتى تثبت أنه هذه الأفعال صارت لها ثواب، أفعال أصلا مو ثابت استحبابها، مو ثابت أن الشرع يرغب بها مرغب بها، صارت أمور مرغوب بها مرغب بها لماذا؟ لأنه ورد في أحاديث ضعيفة، الأحاديث ضعيفة ما بتثبت مرغوبية شو اسمه أن الشرع يريدها، لابد أن تثبت في رب سابق أن الشرع يريدها، ثم الثواب على بعض التفاصيل أو بعض المواقع أو مشاكل ذلك تأخذه إن شاء الله بأخبار من بلغ فعلا، والله يعلم على كل حال، هذا قدر متيقن منها على كل حال. بس على كل حال إلى يوم الخميس فقط، على كل حال مش واضح عندي دليل كراهة الزوال، إذا واحد يشوف له رواية معتبرة على كراهة الجماعة عند الزوال يخبرنا فعلا. إلا يوم الخميس فقد روي أن الشيطان لا يقرب الولد إذا الذي يتولد حينئذ حتى يشيب، طبعا بالوصية المتقدمة، وإن جامعتها يوم الخميس عند الزوال عن كبد السماء فقضى بينكما ولد فإن الشيطان لا يقربه حتى يشيب ويكون قيما ويرزقه الله السلام في الدنيا في الدين والدنيا فعلا.
لكن نفس الرواية
ها؟
نفس
بل نفس الرواية نفس أبي سعيد الخدري.
إذا شيخنا على مستك شيء
على أنه إذا واحد في أشياء
يعني.
ها؟
على منهج شيئتين مفروض يثبت استحباب إنك المدح
المال. إيه هو عبر عنده تعبير هذا عنده تعبير ويقول بيقول عبارة قرأت لكم إياها بيقول بلي لا يخلو عن إشكال لولا سهولة الخطب في الكراهة. هو بيعبر أن الاعتماد على هالرواية لا يخلو من إشكال لولا سهولة الخطب في الكراهة. بلي وبعد الغروب حتى يذهب الشفق، هذه فيها رواية لا بأس فيها، رواية رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم ثقة، عن ابن أبي عمير ثقة، عن عبد الرحمن بن سالم وأن ضعفه ابن الغضائر لكنه ثقة روى عنده ابن أبي عمير، عن أبيه يعني سالم بن عبد الرحمن الموثق بكلمات ابن الغضائر الحمد لله هذا، عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له
لا يؤخذ بتوثيقات ابن الغضائر، لا يؤخذ بتوثيقات سالم موثق غير
الموثق، بس مبانيك خليها لنفسك يعني
تقول
يعني
أنت عندك ما
بدك تضعيفات تضعيفات من الفضائل، كل العالم أنا بتعامل معهم بخش تضعيف أحد بخبط توثيقات عم بحكي جد
ما نفس النبي عم خليك تضعيفات
لا أبدا مو صحيح، تعرف نكتتنا أنت مولانا شو بك أنت تعمل أنت النكتة أن كلمة ضعيف لا تدل على الضعف، ذكرنا لك يا سابقا ذكرنا أحسن ذكرنا لك يا سابقا أن كلمة ضعيف لا تدل على الضعف. اصطلاحات كلمة ضعيف لا توصيف دائما عن حس. اصطلاح كلمة ضعيف لا يدل على الضعف. أصلا كلمة ضعيف في كلمة النجاشي أو كلمات الطوسي أو كلمات ابن الغضائر أو الكشفي أو أي أحد آخر من بمعنى الضعف المأنوس في ذهنك أنه تعمد الكذب. كلمة ضعيف قد يكون لها معاني أخرى. قد يكون قصدنا ضعيف لأنه يروي عن المجاهيل. قد يكون ضعيف لأنه يروي عنه المجاهيل. قد يكون ضعيف لأنه يروي مضامين غالية. قد يكون ضعيف لأنه يروي فتاوى شاذة. قد يكون ضعيف لأنه مفوض. قد يكون ضعيف لأنه أن يحس جبري. قد يكون ضعيف لأن مذهبه فاسد. والمسائل هذه فضحي وواقفي مشاكل ذلك. هذه هي معاني الضعيف. من قال بأن كلمة ضعيف بس يقول نجاشي ضعيف يعني يقصد من الضعيف ماذا؟ متعمد للكذب. هذا كلام غير ثابت هذا. لا ابن الغضائر بالخصوص أحصيت له 40 موضع ضعف لأجل الغلو.
ايه
بالتالي
ضعيف شيخنا كله
مثلا
بيقرأ مضامين
رواية. عمل لك ليش ضعيف كلمة ضعيف؟ لا ما لا علاقة. نفس الشيء النجاش فكر النجاشي أحسن يعني نفس الشيء النجاشي كثير من الأحيان يدافع عن شخص أو يهاجم شخص لأجل مروياته. أقرأ ماذا يتكلم عن جابر بن يزيد الجعفي وأقرأ ماذا يتكلم عن يونس بن عبد الرحمن هذا بالبد. ومرة يدافع هنا بيونس يدافع وبجابر يهاجم بس يعبر كتبه قريبة. شو يقصد بس يعبر ان كتبه قريبة؟ مش عم بيستعمل حدسه؟ عم ينظر لمروياته؟ حسسنيش بأن ابن الغضائر بدعة. ابن الغضائر أنا كتاب تمر. ابن الغضائر ليس بدعة من الرجالية كثير مثله فيه. لعله هذا السائد كان في بغداد. هذا المسلك السائد في بغداد مسلك ابن الغضائر. يمكن الطوسي شوي أبعد عنه كان. الحمد لله شيخ الطوسي كانش مثله كثير يعني. بس النجاشي وابن الغضائري يأكلان من مائدة واحدة في الغالب. مش دائما بس في الغالب يختلفوا مع بعضهم البعض بس في الغالب يأكلان من مائدة واحدة. ولعله هي مائدة ابن الغضائر يعني. بغض النظر بالي عن أبي جعفر قال قلت له هل يكره الجماع في وقت من الأوقات وإن كان حلالا؟ قال مع غصة هو يعني. قال هل يكره الجماع في وقت من الأوقات وإن كان حلالا؟ قال نعم. ما بي شوفوا بس انت امنوا مع بس الروايات لطيفة جدا. رواية تحديد اوقات الكراهة الجماع هيدي الرواية اهم رواية تذكر اوقات كراهة الجماع انصافا. يعني سابقا اغلبهم معللة بالولد ومشاكل ذلك. هالرواية رواية انصافا فيها اوقات يعني ذاكرت اوقات انه هذا الوقت يكره فعلا. اول وقت نعم ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس هذا وقت عبادة كما تلاحظون يعني. هذا وقت عبادة
الجماعة عبادة.
طيب ما بين طلوع الفجر طلوع الشمس هو وقت فزع إلى الله سبحانه وتعالى. وقت عبادة فزع إلى الله تعالى وخطاب مع الله سبحانه وتعالى. بل ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق يعني غياب الحمرة المغربية شفق حمرة المغربية. من مغيب الشمس يعني من ذهاب الحمرة المشرقية إلى ذهاب الحمرة المغربية هذا كمان من أوقات ماذا الفراغ إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أصلا بعضهم يقول بأنه هذا هو وقت المتعين لصلاة المغرب أنه بعده قضاء. وهذا الوقت كتير مهم تأكيد عجيب الروايات تؤكد على موضوع صلاة المغرب في أول وقتها. شايف الروايات كثيرة جدا تؤكد حتى يعني الروايات تقول ما ليس للمغرب إلا وقت واحد عند الغروب. كثيرة الروايات في التأكيد على أن صلاة المغرب لا تصلى إلا أول وقتها فلا تكون مشغولا بالعبادة أخرى يعني. وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس هذه الرواية ذكرنا لكم يا سابقا بكتاب الصلاة أحب رسول الله أن تفزع أمته إلى خالقها فأوجد شوى فشرع لهم صلاة الآيات. صلاة الآيات من موجودة لا بكتاب هي سنة النبي. لذلك السنة أهل السنة ما عملوا فيها لزوما عملوا فيها ماذا استحبابا. وإلا صلاة الآيات عندنا واجبة بس تشريع مين هي تشريع النبي صلى الله عليه وآله. رواية عبرت هكذا أحب رسول الله أن تفزع أمته هي الكسوف والخسوف آيتان من آيات الله سبحانه وتعالى لا يدري أنهما لعذاب أو كذا. هذا مثل بعض البلدان إذا صار في عندهم كسوف شمس فرح في اليوم فثاني يوم بعدين إجاهم بالطيش اسمه فيضانات يعني أنا كنا فواحد لا يشمت على كل حال في الموت بس أنه بس ما آيات عذاب قد تكون بعض الأحيان مو آيات ماذا آيات فرح والمسائل هذه وتعمل فيها سياحة والمسائل لا قد تكون هذه من آيات شو آيات العذاب فعلا. على كل حال لا يدرى أنهما آيات عذاب لرحمة أو لعذاب فأحب رسول الله أن تفزع ماذا أمته لي لخالقها في هذا الوقت وقت ماذا وقت كسوف الشمس في المقام والليلة التي ينكسف فيها القمر. سابقا ذكرنا لكم إذا مش هنا في كتاب الصلاة أنه الكسوف يطلق على الشمس والقمر حتى كلمة صلاة الكسوف تطلق على كسوف الشمس وعلى كسوف القمر. بل أدعي بأن تطلق على صلاة الزلزل أسجدك في الدعوة هذه هلا. وفي الليل وفي اليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء. شفتوا عم بتكلم عن كل عن الآيات المخوفة ها؟ كل الآيات اللي فيها تفزع إلى الله سبحانه وتعالى والريح الحمراء والصفراء وفي الليل
الريح السوداء.
نحن سابقا ذكرنا ألوان الرياح هي بلحاظ طبيعة الأرض. إذا بتروح مثلا إن شاء الله تعالى ما أدري قبل سنة أو سنتين في الكويت أو هالبلدان الخليج شو اسمه كانت الريح فرجوا على التلفاز بعض أنواع الريح ساعات عرفت ما معنى ريح صفراء يعني فعلا شيء غريب واقع صار شيء غريب من هيئة ومن منظر شيء غريب فعلا عرفت ما معنى ريح صفراء. هي علاقة بطبيعة الأرض والله العالم لها علاقة بطبيعة الأرض. الأرض قد تكون تربتها مائلة إلى الحمار تكون مائلة إلى السواد مائلة إلى الصفار فبالحال طبيعة الأرض بتصير تلون الريح بالألوان ولا الريح شفافة يعني مثل حضرتكم أولانا شفافة ما إلى لهم. واليوم والليل اللذين يكون فيهما الزلزلة ولقد بات رسول الله صلى الله عليه وآله. شفتوا ذكر ثلاث أوقات ذكر ما بين الفجر إلى طلوع الشمس وقت عبادة لله تعالى ما بين مغيب الشمس إلى ذهاب الحمرة المغربية اللي هو الشفق وأيضا أوقات صلاة الآيات أوقات صلاة الآيات. هذا مما يؤكد أنه في هذه الموارد في صلاة آيات يعني يؤكد مش مثل ما يقول بعض الناس في صلاة آيات في صلاة آيات في هذه الأوقات حتى الريح هذه أوقات صلاة الآيات يعني الآيات المفزعة المخوفة أيضا في يستحب فيها ماذا يكره فيها ماذا الجماع. ذكر ثلاث هذه ثلاث أوقات عليه السلام. ثم بعد ما ذكر الزلزلة قال عم بيذكر سنة رسول الله ولقد بات رسول الله صلى الله عليه وآله عند بعض أزواجه في ليلة انكسف فيها القمر فلم يكن منه في تلك الليلة ما يكون منه في غيرها حتى أصبح. فقالت له يا رسول الله ألبغض كان هذا منك في هذه الليلة؟ قال لا ولكن هذه الآية ظهرت في هذه الليلة فكرهت أن أتلذذ وألهو وقد عير الله في كتابه أقواما. قال إن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولون سحاب مركوم يعني شيء عادي سحاب مركوم سحاب يعني مثل كانوا كيف سحاب الغليظ بيكون مع بعضه البعض ويأتي بمطر فذرهم حتى يلاقي يومهم الذي فيه يصعقون. ثم قال أبو جعفر وأيم الله لا يجامع أحد في هذه الأوقات التي نهى عنها رسول الله وقد انتهى إليه الخبر. أدي بين هلالين الرواية تعبر ماذا يجامع وقد انتهى إليه الخبر ما تكلم عن شخص يجامع ولم ينتهي إليه الخبر. هذا بحث لطيف جدا اكتبوا فيه لا بأس به أنا بعد ما وفقت لسه هو له علاقة بأنه هل الآثار الوضعية للأحكام تترتب مطلقا أو أن الآثار الوضعية لا تترتب إلا لمن كان عالما بها فعلا سواء سلبا أو إيجابا. يعني بعض الروايات المكروهات موجودة أنه لها آثار على النفس أو البدن وعندك بعض المستحبات لها آثار على نفس البدن. لو ارتكبت المستحبات ولم تعرف آثار الوضعية حتى تقصدها ولم تعرف يعني وارتكبت المكروهات ولم تعرف الآثار الوضعية لإلها هل هذه جهلك بالآثار الوضعية ينفي الآثار الوضعية للمكروهات والمستحبات أم أن جهلك بها لا ينفيها؟ هذه الرواية شو بتعبر وقد انتهى إليه الخبر يعني لابد أن يكون عالما لمضمون الخبر حتى نرتب عليه ماذا هذا الأثر الوضعي. شو الأثر الوضعي؟ وقد انتهى إليه الخبر فيرزق ولدا فيرى في ولده ذلك ما يحب يعني لن يرى في ولده ما يحب فعلا. طبعا هذه الروايات مطلقة الكراهة مش فقط للولد، كراهة مطلقا، لكن إذا ورد ولد سوف يكون عنده مصيبة أخرى. نعم
الشيخ بركي أن العلم بالخبر حتى ترتفع كراهة، مش أنه أثر الأثر الوضعي،
حتى ترتب الأثر الوضعي. رواية واضح عم تحكي معي أنت، رواية واضح. وبعد الغروب حتى يذهب الشفق، شوف الشارع شو عمل، كتب جنبها كلمة ماذا؟ الأحمر. ليش كتب كلمة الأحمر جنبها؟ حتى يرد على بعض السنة الذين يقولون بأن ذهاب الشفق وذهاب البياض اللي هو بيصير أطول، بعد هو بيصير أطول. حتى كان في قول لبعض هذا بين أبو الخطاب والجماعة، كان يعتبروا أن لبعض تظهر النجوم في السماء ومشاكل ذلك. في خلاف على كل حال سابقا ماذا كان في تحديد متى يذهب الشفق، هو ذهاب الحمرة من المغرب أم ذهاب البياض؟ تعرفوا كل ليلة بعد ذهاب الحمرة بيصير فيها ماذا؟ نحو بياض. مش ببالك أنت، اظهر من الغرفة شوي في يوم
إلى دخول الليل تماما.
إيه هذا سبب العتمة على الأخير، يعني هي الثلث الأول من الليل ينتهي. ومثله ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس كما قرأنا لوروده معه في الخبر. هذه مثل إشكال، هاي بسموها نكزة علمية للشهيد من الشهيد الثاني للشهيد الأول، أنه أنت ذكرت كراهة ما بين الغروب حتى يذهب الشفق. يا أخي اذكر الثاني ما جنبها إجت نفس الرواية، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لما ذكرتها لوروده معه في الخبر، فكان ينبغي على المتن أن يذكره ولا يقتصر على ما تقدم. وعاريا للنهي عنه رواه الصدوق، هذا عاريا للنهي عنه رواه الصدوق، الرواية رواه الصدوق عن أبيه، يعني بيول الصدوق محمد عفوا علي المدفون يمنى في تشار مردون، شايفين قبره إن شاء الله تعالى وزايرينه، إذا مش زايرينه روحوا زوروه. عن أبيه عن أحمد بن إدريس القمي، مفروض يكون مدفون بقم، هذا مدفون بقم أحمد بن إدريس أبو علي الأشعري، بس على كله ها كأنه أنا ببالي هكذا، سابقا مررت هناك شو اسمه ما أدري. أحمد بن إدريس القمي أيضا من أجلاء الطائفة، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي، صاحب كتاب كامل الزيارات، لا صاحب كتاب نوادر، صاحب كتاب النوادر الذي يتحدث عنه في بحث ماذا؟ الاستثناء، كامل الزيارات لابن قلوه، صاحب الكتاب النوادر الذي يبحث عنه في مسألة ماذا؟ من استثنى من رواياته ابن الوليد فهو ضعيف، من لم يستثني فهو ماذا؟ ثقة. عن إبراهيم بن هاشم، هذا إبراهيم بن هاشم الذي يروي عنه السواق، عن شو اسمه يعني ما ندري السنة، قد يقول مقصود إبراهيم بن هاشم شو اسمه. أقول حال إبراهيم بن هاشم الثقة المعروف أبي العلي إبراهيم، عن الحسين بن حسن القزويني، هذا الحسين بن حسن القزويني مهمل مش معروف، عن سليمان بن جعفر البصري هذا موثق، عبد الله بن الحسين بن زيد العلوي مهمل، عن أبيه المعروف بذي الدمعة، عنده بيت دائما اسمه الحسين بن زيد العلوي، صاحب الراوي كرواية المناهي إذا شايفينه، هذا معروف بذي الدمعة، هذا أيضا توثيقه شوي صعب يعني في المقام، بس نحن نحاول نبتعد قد ما فينا نتكلم عن وثاقات إمام زاده فعلا، فخلينا نحن بهذا نحطه بذمة مين؟ هذا الحسين بن الحسن القزويني، هذا مهمل، هذا بلا ما نتكلم عن نسل الأئمة فعلا في المقام. طبعا الشيخ الطوسي روى الروايه، طبعا الروايه بتقول هكذا: اذا تجامع الرجل والمراه فلا يتعريان فعل الحمارين فان الملائكه تخرج من بينهما اذا فعل ذلك، شبها بماذا؟ بالحمارين، إذا جامع وهو عريان. في عندنا رواية أخرى كمان سندها مش واضح السند، اللي بتقول عن الشيخ الطوسي رواها: أجامع وأنا عريان، قال لا ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها. في عندنا رواية معتبرة السند رواها الشيخ الكليني، بتقول في الرجل يجامع فيقع عنه ثوبه قال لا بأس، في الرجل يجامع يقع عنه ثوبه قال لا بأس. إذا بعضهم حمل أن هذه لا بأس على ماذا؟ على الجواز، وتلك تحمل على ماذا؟ على الكراهية. لكن الإنصاف أنه لا يظهر لي لا من قريب ولا من بعيد أنه ليقول الإمام لك لا بأس أن تفعل فعل الحمارين. لذلك صاحب الحدائق التفت لنكتة وقال فلنجمع بينهما بهذه الطريقة. تلك الرواية إذا بنينا على حجيتها هي مطلقة في الكراهة، خصصتها ماذا؟ على من كان باني على أن يكون عليه ثوب، ثم بعد ذلك ماذا؟ وقع عنه الثوب أثناء الجماع. فالرواية الأولى تكون مطلقة في الكراهة، والثانية تنفي الكراهة في صورة ماذا؟ في صورة إذا صار عريانين أثناء
الثوب.
يكون لبس للثوب أنت هو مش هو مش لبس الثوب، هو هو جعل على نفس الثوب.
يصدق عليه اللي حبل منه عريان؟
إيه. لا يصدق عليه ما أنه فعل الحمارين، الحمارين أقل ما صور على اسم اسم الحال.
مش
تعرف هذيك أحسن. إذا واحد على الفتوى صعب جدا الإفتاء بمضمون تلك الروايات. فعلا الأصل ماذا؟ ببناء على أنه لا بأس فعلا، والحمد لله رب العالمين.